قصدك تفقد الأرض وتقدم لقداسة البابا شنودة الثالث بابا الإسكندرية وبطريرك كرافة المرقسية في مصر وسائر بلاد المهجر.
بسم الأب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. إحنا داخلين بعد 4 أيام على أسبوع الآلاف، وعايز أكلمكم عن أسبوع الآلاف. أنا اتكلمت عن أسبوع الآلام في الإسكندرية، والكلام اللي هقوله ده غير الكلام اللي قلته في الإسكندرية عشان تقولوا لي قديم. السيد المسيح تألم كثيرا، وآلامه لم تكن فقط في أسبوع الآلام بل منذ ولادته، وولد في عز الشتاء والدنيا برد ومفيش أغطية. وبعدين هيرودس قرر أن يقتل كل الأطفال، فاضطر أن يهرب إلى مصر. يعني كانت آلام من أولها، وعاش حياة كلها ألم في بيت فقير. وقيل عنه إنه لم يكن له أين يسند رأسه، يعني فيش مكان، وعاش بدون وظيفة رسمية، وعاش في منغصات ومؤامرات من قادة اليهود، وخصوصا من الكهنة والكتبة والفريسيين، وسط اتهامات باطلة كثيرة. فقالوا عنه انه مجدف، وانه ضال، وانه مضل، وانه ببعل زبول يخرج الشياطين، وانه يعاشر الخطاة، وانه اكول شديد حمر. وقالوا له اليس حسنا، قلنا انك سامري وبك شيطان، يعني اهانات كثيرة تعرض لها. والكتاب بيقول انه جاء الى خاصته وخاصته لم تقبله، ولكن اسبوع الالام كان اكثر الايام سوءا عليه من جهة الالم. والعجيب ان السيد المسيح لما تألم قدس الالم بألمه، قدس الالم، فاصبح الالم شيء مقدس. ولذلك يقول الرسول بولس ان الالم هبة من الله. يقول من جهة المسيح وهب لكم لا ان تؤمنوا به فقط بل ايضا ان تتألموا من اجله. يعني الالم من اجله عبارة عن هبة، وهبنا لنا الله لان وراءها الاكاليل وفوائد روحية كثيرة. ويقول بطرس الرسول ان تألمتم من اجل البر فطوباكم. ويقول الرسول ايضا ان كنا نتألم معه فايضا نتمجد معه. فالألم مربوط بالمجد وبالطوبة. ومن الخير لنا ان نتألم هنا مثل العازر المسكين، خير من ان نتمتع مثل غني العازر. وما أجمل ما قاله الشاعر أمير الشعراء أحمد شوقي، بيقول: ومتعت بالألم العبقري، وأنبغ ما في الحياة الألم. الإنسان لما يكون متألم تكون نفسه صافية أكثر من غيره. لما يكون متمتع ومبسوط بينسى ربنا وينسى نفسه ويمشي في الأرض خيلاء، لكن في الألم نفسه تصفو ويعرف الأمور على حقيقتها بالأكثر. ولذلك المريض اللي قاعد في المستشفى وخصوصا في الانتنسيف كير يلاقي قلبه مع ربنا أكتر من غيره، أكتر من نفسه لما ما كانش مريض. والناس اللي بيصابوا بأمراض خطيرة يبدو إن لا شفاء لها، طبعا كل حاجة ليها شفاء بنعمة ربنا، هؤلاء بتكون نفسيتهم أكثر صفاء وقربهم لله أكثر. وفي أسبوع الآلام نحن نشترك مع الرب في آلامه، كما قال الرسول: لأعرفه وقوة قيامته وشركة آلامه. فنتألم معه ونتألم لأجله ونمجده في آلامه. إزاي نمجده في آلامه؟ باللحن اللي بنقوله باستمرار في الكنيسة: لك القوة والمجد والبركة والعزة يا عمانوئيل إله. سوق تاتي قوم نمبي ونمتزون نمبي أماهي شائني. نتابع المسيح في هذا الأسبوع ونحن نغني له هذه الأنشودة. كثيرون قد تركوه، حتى تلاميذه خافوا ومشوا. والشعب القلب انقلب عليه وبقى يقول اسلبه اسلبه. الشعب اللي هو تعب من اجله كتير وشفى مرضاه واقام موتاه وصنع معه اعجيب، الكل تركوه. أما نحن في وسط ضعف هؤلاء الأبرياء من تلاميذه، في وسط خيانة الشعب والقادة، نقول له: نحن لن نتركك يا رب، نحن معك في كل وقت، ونحن نعرف من أنت، أنت اللي ليك القوة والمجد والبركة. من أكثر الناس الذين تركوه يهوذا تلميذه. العجيب أن يهوذا هذا كان الرب قد عمل معاه جمايل كثيرة جدا. أولا اختاروا تلميذ له فصار واحدا من الاثني عشر. ثانيا أرسلوا للتبشير والكرازة، وجعل الشياطين أيضا تخضع له باسم الرب كباقي التلاميذ يعني. وأكثر من باقي التلاميذ جعل الصندوق في يده. الصندوق في يده. وكان ايضا يكل من عمله انه يهتم بالفقراء وبالتلاميذ ايضا في احتياجاتهم. ومش بس كده قربوا كده، لكن بقى قعد جنبه. يعني لما قال الذي يغمس معي في الصحفة هو يسلمني، مش ممكن يغمس في الصحفة بتاعت ربي الا لو كان جنبه؟ هو فوش يكون انه يغمس معي في الصحفة، دي بركة كبيرة من يلاقيها. هو السيد يغمس ويدهوله فوق ويأكل الكلام. على الرغم من كل هذا خانه، ومش بس خانه، الناس كلموه عليه. ده هو اللي سعى، كتبه سعى الى رؤساء الكهنة وقال لهم ماذا تعطوني لأسلمه. حاجة صعبة غير منتظرة، يسعى علشان يقول لهم تدوني ايه لكي اسلمه. بيقول الكتاب ان لما اخذ اللقمة دخله الشيطان، اذا يهوذا كان مقودا بالشيطان في خيام سيده. وبعدين سلم المسيح بخبلة، تقدم وكان قال للناس اللي هقبله يبقى هو هو تقبضوا عليه وتمشي. تقدم اليه وقبله وقال له يا سيدي. المسيح ما قالوش يا خايف، قال له يا صاحب أبا قبلة تسلم ابن الإنسان. عشان كده احنا في الكنيسة من ليلة الأربعاء، يعني من الثلاث الليل، يمنع التخبيل في الكنيسة تذكرا لخبلة يهوذا. يعني ما نسلمش على بعض ولا على الآباء الكهنة ولا حد. محتجين على تلك القبلة الخائنة الغادرة، ونقول اللي احنا الخاص بيه. لو ان الرب اساء الى يهوذا او اتعبه، نقول يمكن كان متأثر وتعبان وبينتقم لنفسه، لكن ده عمل معاه كل خير، فقابل الخير بهذا. ومش بس في اسبوع الالام بنمنع التخبير من اجل خيانة يهوذا وقبلته، انما طول السنة بنصوم يوم الاربعاء احتجاجا على ما فعله واحد منا ضد السيد. النقطة الثانية اللي عايز اقولها لكم، ان السيد المسيح لما صلب، صلب بارادته. يعني بإرادته، هو قال أنا أضع نفسي لآخذه أيضا، لا يستطيع أحد أن يأخذها مني، بل أنا أضعها من ذاتي، لي سلطان أن أضعها وسلطان أن آخذها أيضا، في يوحنا إصحاح 10. ولذلك كان يعرف الوقت الذي سيسلم فيه والمكان، وذهب إلى ذلك المكان الذي سيقابله فيه الجن والكائن يهوذا. ولذلك قال للتلاميذ في يوحنا 13 يقول ان يسوع وهو عالم ان ساعته قد جاءت اذ كان قد احب خاصته الذين في العالم احبهم عن طريقها بدا يغسل رجليه. ولما غسل رجليهم كان يهوذا ايضا احد الذين غسل الرب رجليه. فقال لهم انتم كلكم طاهرون، انتم طاهرون ولكن ليس كلكم، لانه عارف مسلمه. وقال له انذارات كثيرة لم يسمعها. ومن اخطر الانذارات التي قالها ان ابن الانسان سيسلم لأيدي الخطاة، ولكن ويل لذلك الشخص الذي يسلمه، كان خيرا لذلك الإنسان لو لم يولد. ويهوذا لم يعبأ بالحب ولا بالانذارات. المهم في الموضوع أن السيد المسيح ذهب بإرادته إلى المكان اللي عارف أنهم هيمسكوه فيه، وفي نفس الوقت. وهنا أحب أن أقول لكم أمرا هاما في حياة السيد المسيح. هو له لاهوت كامل وناسوت كامل، لكن السيد المسيح لم يحدث مطلقا انه استخدم لاهوته من اجل راحة ناسوته. يعني مثال كده، لما صام 40 يوم جاع وقال له الشيطان، قال له لو كنت ابن الله تحول الحجارة خبز وتاكل. عارف ان دي لعبة من الشيطان عشان يستخدم لاهوته من اجل نفسه. مرضيش يحول الحجر خبز لكي يأكل، لكن استخدم لاهوته في اشباع الجياع في معجزة 5 خبزات والسمكتين. يعني يستخدم لاهوته لراحة الاخرين وليس لراحته هو شخصيا. لم يستخدم لاهوته في انه يقبض او على الاقل يضيع الناس اللي جايين يقبضوا عليه. ده وقع الارض من هيبته. كان يستطيع ان يثني او يبيد جميع الصالبين، ولكنه لم يفعل، ولم يفعل من اجلنا نحن، لاجل خلاصة، لانه وضع في نفسه انه يموت عنا لكي يفدينا، فلم يهرب من الموت. طبعا دي شجاعة منه، ولكن ايضا حب. احب خاصته الذين في العالم احبهم حتى المنتهى. قعدوا يهددوه ويشمتوا بيه ويقولوا له لو كنت ابن الله انزل من على الصليب لنؤمن بك. وكان يستطيع ان ينزل، ولكنه لم يفعل، بل بقي على الصليب من اجلنا لكي يموت عنا ويفدينا ويدفع ثمن خطايانا. الصليب بالنسبة له وبالنسبة لنا لم يكن علامة ضعف ولا عار. الصليب لم يكن ضعفا ولا عارا، وإلا ما كنا نقبله ونجعله شعارا لنا ونفتخر به، كما يقول بولس الرسول: حاش لي أن أفتخر إلا بصليب ربنا يسوع المسيح. والألم بالنسبة لنا ليس عارا. شوفوا أيها الأخوة، كثير من الناس يحبون البهجة والفرح والسرور، كثير من الناس يحبون البهجة والفرح والسرور، ولكنهم يستفيدون من الألم. يحبوا البهجة والسرور، ده مش جايز ما يفتهمش، لكن اللي بيفتهم هو الألم. السيد المسيح في تألمه وفي صلبه كان مثالا لنا ومعلما لنا في أشياء كثيرة. كان في صلبه مثالا للحب والبذل، يحب الخطاة حتى يموت عنهم. كلنا كنا تحت حكم الموت، لأن أجرة الخطية هي موت، ولكنه من فرط حبه لنا مات عنا وكان ذبيحة خطية. كان قويا في آلامه وصامدا، بل سر بالألم. الرسول بيقول من أجل السرور الموضوع أمامه، كان مضحيا من أجل غيره، وفي موته كان منتصرا، انتصر على الشيطان وسحق رأس الحية وبدد مملكة الشيطان، وهو نفسه ملك على خشبة. بموته داس الموت. المسيح في صلبه ايضا كان مثالا في احتماله، في احتمال الالم وفي احتمال الاستهزاء والتشهير وفي احتمال الموت. والمسيح أيضا في صلبه كان مثالا في المغفرة للمسيئين، لذلك قال عن الذين صلبوه: يا أبتاه اغفر لهم لأنهم لا يدرون ماذا يفعلون. غفران وتقديم سبب للغفران. السيد المسيح كان قويا، قويا على مستوى روحي وليس بالمستوى الجسدي الذي يراه الناس، وكان ناجحا في إكمال رسالته. كان ذبيحة خطية وذبيحة محرقة، وهو على الصليب كان له حنو في قلبه نحو أمه. يعني اللي بيحتفلوا بعيد الأمهات يتذكروا أن المسيح وهو في عمق الألم وعلى الصليب كان حانيا على أمه وتركها في رعاية تلميذه يوحنا الحبيب الذي كان يتكئ على صدره. قال لها هذا ابنك، وقال له هذه امك. طبعا الكل تركوا، لكن قلة وقفت الى جواره على الصليب، امه العذراء وتلميذه يوحنا الحبيب ومريم زوجة كلوبا ومريم المجدلية. السيد المسيح في حلوه وفي حبه حمل كل خطايانا، خطايا العالم كله منذ آدم إلى آخر دهور، حمل خطايانا لكي يمحوها بدمه ويكون فاديا للجميع. ولذلك في أسبوع الألام ليس مجرد أسبوع ألام، وإنما هو أيضا أسبوع فداء وخلاص للبشرية كلها، فداء وخلاص للبشرية كلها. وفي مقدمة الذين فداهم وخلصهم اللص اليمين، اللص اليمين ده يمثل الذين جاءوا للمسيح في آخر حياته في الساعة 11 من النهار، أخطأ مدة طويلة ولكن جاء في الآخر ونال الخلاص. ده شيء رجاء لينا، ان ممكن حد يخلص حتى في اخر لحظة من حياته. وساعات ناس يقولوا هو عمل ايه لسه ده، يعني عمل حاجات كتيرة. اول حاجة انه بكر زميله اللص الاخر وقال له اما نحن فبعدل جوزينا، ولكن هذا لم يفعل شيئا يستحق الموت، فاعترف بانه يستحق الموت ودافع عن المسيح انه لا يستحق الموت، مش قليلة دي، واعترف بالمسيح ربا وملكا. فقال له اذكرني يا رب متى جئت في ملكوتك. وصلى وكان ايضا يعترف بان المسيح قادر على ان يخلصه، وان المسيح سيصل الى الملكوت. لا فيش حد يوميها الكلام زي كده. لذلك قال له السيد اليوم تكون معي في الفردوس. لاحظوا في نقطه جميله في العباره دي حساسه، ما قالوش اليوم تكون في الفردوس، قال له اليوم تكون معي، يعني زي ما انت كنت معي على الصليب هتكون معي في الفردوس. فأعطى له بركة هذه الصحبة والعشرة ان يكون معاه. على فكرة في ناس بيغلطوا ويقولوا هذا لسه اول من دخل الفردوس. لا، السيد المسيح مات في الساعة 9 من النهار، وطبعا نزل الى اجزاء الارض السفلى وبشر الموجودين ودخلهم الفردوس. اللص مات في الساعة 11 بعدها بساعتين، يبقى دخل بعدهم بساعتين. مش اول واحد، لكن المهم انه دخل وقال له تكون نعلة. البعض يقول ده ما تعمدش، لا تعمد، المعمودية هي موت مع المسيح وقيامة معه، وده مات مع المسيح أخرى. أخيرا أقول لكم في حزننا على آلام المسيح لا نضيف إليه آلاما جديدة بخطايانا، لأن كل خطية نعملها لتبقى قطرة في ذلك الكأس. اللي قال أن شئت أن تعقل كفاية بس توصل.